بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نعلق فيه ونشرح فيه كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهي رسالة صغيرة واضحة نافعة للمبتدئين طبعا في الفقه، ومشى فيها المصنف في الغالب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة في الحقيقة قد كنا شرحناها قديما قبل سنين ورفعناها على قناتنا هذه في اليوتيوب، ولكن جودة الصوت كانت سيئة جدا، فطلب مني بعض الإخوة الفضلاء في بريطانيا من الإخوة المجتهدين في العلم المتحولين إلى الإسلام، طلبوا مني أن أشرح لهم هذا الكتاب مرة أخرى بجودة صوتية أفضل، بطريقة تناسبهم أيضا وتناسب المبتدئين في العلم عموما. فاستجبت لهم لهذا الطلب، لأن هذه الرسالة في الحقيقة نافعة، وكنت أتمنى أن أعيد شرحها منذ زمن، وأنا أفكر أن أعيد شرح هذه الرسالة، وها هو قد أتى الوقت المناسب لشرح هذه الرسالة. أقول قبل أن نبدأ في التعليق على الكتاب، أما مؤلف الكتاب فهو معروف لا حاجة إلى التعريف به، وأما شروح هذه الرسالة فستجدون طبعا شروحات صوتية عليها كثيرة، لكن الشروحات المطبوعة هناك شرحان، هناك شرح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اسمه الشرح الممتاز، وهناك شرح آخر، طبعا الشرح الممتاز مطبوع، وهناك شرح آخر للشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وهو أيضا مطبوع في مكتبة دار النصيحة، وهو الشرح الذي سنعتمده ونعلق عليه. طبعا على طريقتنا التي اعتدناها أننا لا نقرأ الشرح كاملا، لا نقرأ الشرح كاملا لأن الوقت لا يتسع لهذا، ولأنه لا حاجة إلى قراءة الشروح كاملة خصوصا الشروح المعاصرة، وإنما طالب العلم يقرأ الشرح كاملا ويقيد منه ما شاء من الفوائد. أما نحن فإننا سنقرأ المتن كاملا، نعم هذا الذي اعتدنا عليه، سنقرأ المتن كاملا، وأما الشرح فإننا ننتقي منه ما نريده ونعلق عليه. تمام؟ فإذا الشرح المعتمد معنا في هذا الدرس هو شرح الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه. نبدأ الرسالة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة اقتداء من القرآن الكريم وبالسنة النبوية العملية والقولية. قال: شروط الصلاة تسعة. شروط الصلاة تسعة. إذن موضوع الرسالة في الفقه، وسنتكلم عن شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، هذا هو موضوع الرسالة، ولا يستغني مسلم عن معرفة هذه الأمور الثلاثة. والشيخ رحمة الله عليه عرف عنه الاشتغال بالعلم النافع، وكان يهتم كثيرا بالمسائل العلمية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم اليومية، فشروط الصلاة وأركانها وواجباتها مما يحتاج إليه المسلم دائما. وقد ذكرت لكم أنه يمشي في هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد، وهو المذهب المعتمد عندنا أيضا في بلادنا. طيب هنا سؤال: شروط الصلاة تسعة، من أين علم المصنف أن شروط الصلاة تسعة؟ هل هناك آية تقول أن شروط الصلاة تسعة؟ هل هناك حديث يقول أن شروط الصلاة تسعة؟ لماذا هذا التحديد في تسعة؟ نقول الدليل على هذا التتبع والاستقراء. ما معنى التتبع والاستقراء؟ العلماء بحثوا ونظروا وفتشوا في القرآن والسنة فوجدوا أن شروط الصلاة لا تخرج عن هذه التسعة. طبعا يختلفون بلا شك، يختلفون في عد هذا الأمر شرطا أو ليس شرطا، هل هو شرط أم ركن؟ يعني مثلا النية، هل النية شرط من شروط الصلاة أم هي ركن من أركان الصلاة؟ نحن في هذه السلسلة الصوتية لن نتطرق إلى المسائل الخلافية إلا ما ندر جدا جدا جدا، وهذه طريقتي في كل الكتب التي نشرحها، ما لم يذكر المصنف الخلاف فإننا لا نتعرض له. تمام؟ الخلاف يشتت الطلبة، أعني الطلبة المبتدئين وربما المتوسطين أحيانا، أما إذا أصبحت من المتقدمين فيلزمك لزوما أن تطلع على خلافات العلماء. تمام؟ أما هذه السلسلة فهي موجهة لمن؟ للمبتدئين، والمبتدئ من أخطر ما يكون عليه أن يتعرض للخلافات، فنحن لا نتعرض في هذه السلسلة إلى الخلافات إلا على وجه الندور جدا، نادر أن نتعرض لخلاف ونشير له إشارة سريعة جدا كما فعلنا هنا، هل النية شرط أم ركن؟ خلاف بين العلماء، خلاص هذا يكفي. طيب، وقد نبهنا لو تذكرون في شرحنا على تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم، نبه هناك ابن جماعة رحمه الله على خطورة إشغال الطلاب بالخلافات في أول طريق العلم. طيب، إذن شروط الصلاة تسعة، كيف عرفنا أنها تسعة؟ قلنا بالتتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة. ما هو الشرط؟ قال مصنف الشروط، الشروط جمع شرط. وما هو الشرط؟ الشرط عند علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدم المشروط. لا تخافوا من هذين المصطلحين، أمر سهل جدا. مثلا الوضوء شرط، شرط لماذا؟ للصلاة، لصحة الصلاة، صح؟ إذن الوضوء شرط والصلاة مشروط. تمام؟ يعني مشروط له الوضوء، مشروط له هذا الشرط. إذن ما هو الوضوء؟ هو الشرط. ما علاقة الوضوء بالصلاة؟ نقول علاقته أن هذا الوضوء شرط لصحة هذه العبادة، فالوضوء شرط والصلاة مشروط لها. تمام؟ فإذا ما تعريف الشرط عند الأصوليين؟ ما معنى أصوليين؟ يعني علماء أصول الفقه. هذا التعريف تجدونه في مثلا كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. طيب، بماذا يعرف علماء الأصول الشرط؟ قالوا ما يلزم من عدمه، أي عدم الشرط، العدم، أي عدم المشروط. مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فالوضوء شرط والصلاة مشروط. طيب، إذا عدم الوضوء هل توجد الصلاة؟ لا. إذن إذا عدم الوضوء عدم إيش؟ عدمت الصلاة. إذا عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم الشرط عدم صحة المشروط، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. واضح؟ طيب، هذا في العدم. الآن نأتي في الوجود. الوجود عكس إيش؟ عكس العدم، أنت إما موجود وإما معدوم، صح ولا؟ فالوضوء إما موجود وإما معدوم. طيب، إذا لا يوجد وضوء يا أخوان لا يوجد صلاة. طيب، نعكس الآن، نعكس، إذا وجد الوضوء، وجد إيش؟ وجد الوضوء، هل يلزم منه وجود الصلاة؟ هل يلزم؟ لا يلزم، أنا قد أتوضأ ولا أصلي، صح ولا؟ إذن لا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة، لا يلزم. أنا قد أتوضأ لأقرأ القرآن مثلا، أو قد أتوضأ تقربا إلى الله عز وجل، أو قد أتوضأ لأني أحب الوضوء أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا. إذن هل كلما توضأنا وجدت الصلاة؟ لا، فأنا قد أتوضأ ولا أصلي، قد لا أصلي مثلا لأن الوقت لم يدخل، صح ولا لا؟ إذن قال ولا يلزم من وجوده، أي من وجود الوضوء الذي هو الشرط، وجود لذاته، وجود أي لذاته، أي لا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة لأن الوقت مثلا لم يدخل، فلذلك لا توجد الصلاة. هذا هو تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده أي وجود الشرط وجود، أي وجود لهذا المشروط لذاته. نعم نعم، هذا تعريف إيش الشرط. وأما تعريف الركن فالركن قال هنا هو ماهية الشيء، وأحال على كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي. أنا أقول لكم باختصار شديد بما أننا نستهدف المبتدئين في هذه السلسلة، الشرط عادة يكون خارج الشيء، خارج ماهية الشيء، أما الركن فإنه يكون داخل ماهية الشيء وجزء منه. مثلا الوضوء شرط أم ركن؟ نقول شرط. لماذا؟ لأنه خارج الصلاة، أنت تتوضأ عند المواضع ثم تصلي، فلا علاقة بين الوضوء والصلاة من ناحية أن الصلاة ما هي إلا شرط، فهي ليست جزءا من الصلاة. تمام؟ إذا هل الوضوء داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ هل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، هو شيء خارج عن ماهية الصلاة، فإذا هذا يقال له شرط. أما الركن فهو يكون داخل ماهية الشيء وداخل حقيقة الشيء. مثل ماذا؟ مثل قراءة سورة الفاتحة. ما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ ركن. لماذا قلنا ركن ولم نقل شرط؟ نقول لأن قراءة سورة الفاتحة يكون داخل الصلاة وليس خارج الصلاة، فهو ركن، فهي ركن لا شرط. واضح هذا؟ مثال آخر، ما حكم السجود والركوع؟ نقول هذه أركان وليست شروطا. لماذا؟ لأنها داخل ماهية الصلاة، داخل حقيقة الصلاة. واضح؟ طيب، هل يختلف العلماء في بعض الأشياء هل هي ركن أم شرط؟ نعم يختلفون. يعني مثلا النية، هل النية شرط أم ركن؟ فيه خلاف بين العلماء، قيل شرط وقيل ركن. طيب ثم قال، قال المصنف رحمه الله شروط الصلاة تسعة. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. إذن سرد لك المصنف هنا شروط الصلاة التسعة، ثم بدأ يشرحها شرطا شرطا فقال. إذن هذه طريقة يعني عند بعض العلماء أنه يجمل ثم يفصل، وهذه الطريقة تغلب على المتأخرين. المتقدمون العكس، يفصلون ثم يجملون. على كل، هذه طريقة وهذه طريقة، وكلتاهما طريقتان نافعتان. قال الشرط الأول الإسلام، يعني يشترط لصحة هذه العبادة التي هي عبادة الصلاة، يشترط لصحتها أن يكون الإنسان مسلما، فإن كان كافرا فإن صلاته لا تصح ولو صلى مليون ركعة. وهذا أمر متفق عليه وبدهي، وهذا ليس مختصا بالصلاة، بل جميع العبادات والقرب والطاعات لا تصح من الإنسان إلا إذا كان مسلما. فالإسلام شرط أساسي من شروط صحة العبادة. قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، إذا كان كافرا فإن عبادته لا تصح منه. والكافر عمله مردود، يعني مردود عليه، باطل فاسد، ولو عمل أي عمل، ولو صام وصلى وزكى وتصدق وبنى المساجد والمستشفيات وحفر الآبار وبنى دور الأيتام وطبع المصاحف، كل هذا لا يصح منه ولا يقبله الله عز وجل منه. طيب سيقول قائل، أليس من العدل أن يكون له معاملة خاصة مختلفة مقارنة بغيره من الكفار الذين لا يعملون الطاعات؟ نقول قد ذكر أهل العلم أن الله عز وجل من رحمته وعدله وسعة رحمته سبحانه وتعالى أنه يعجل له طيباته في الحياة الدنيا، بمعنى أن هذا الكافر الذي يعمل الصالحات الله عز وجل يكافئه على هذه الأعمال الصالحة في الدنيا، يعجلها له في الدنيا ويستوفي أجره كاملا في الدنيا، لكنه في الآخرة لا يجدها، لا يجد نفعها، لكن في الدنيا يكافأ عليها. طيب كيف يكافأ عليها في الدنيا؟ قال العلماء يعني يوسع عليه مثلا في المال، يوسع عليه في الرزق، يوسع عليه في الأولاد، يوسع عليه في الوظيفة، يوسع عليه في الصحة والغنى وإلى غير ذلك. قد يجد انشراحا في صدره، الله أعلم، لكنه يكافأ عليها. لا يستويان، لا يستوي الكافر الذي لا يعمل صالحات في الدنيا والكافر الذي لم يعمل صالحا قط، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهما مستويان. والدليل على هذا، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني أن هذا العمل لا يقبل منهم. لماذا؟ قال: شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذا هو المانع، أنهم جمعوا بين الكفر وبين العمل الصالح. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. الهباء المنثور إخواني، رأيتم هذا الغبار الخفيف الذي تراه حين يدخل الضوء من النافذة؟ رأيت هذا الغبار؟ هذا هو الهباء المنثور، هباء منثور لا قيمة له. هكذا يصبح عمل الكافر، هكذا يجده في الآخرة عياذا بالله. تخيلوا، يعني أعمال كبيرة يفعلها يظن أنها ستنفعه، لكنه يتفاجأ في الآخرة أنها أصبحت هباء منثورا، يعني لا شيء، يعني مثل الغبار الحقير التافه الذي لا قيمة له. لماذا كل هذا؟ لأنه مشرك. حتى تعلموا خطورة إيش؟ خطورة الشرك. إذا أراد أن يقبل منه هذا فليوحد الله عز وجل وليتبع آخر الأديان وآخر الكتب وآخر المرسلين وهو دين الإسلام، فليتبع هذا وليبشر بالخير، وليبشر بالخير. وأيضا عندنا آيات، هذان دليلان فقط، لكن هناك أدلة كثيرة، أيضا هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة على حقيقة هذه المسألة، أن العمل الصالح لا يقبل في الآخرة من الكافر. مثلا الله عز وجل يقول في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم، فهذه الآية أيضا صريحة في أنهم أن الله عز وجل لم يقبل منهم النفقات، الصدقات والأعمال، الإنفاق في وجوه البر. الذي جعلهم لا يقبل منهم هذا هو الكفر بالله وبرسوله. الشرط الثاني قال المصنف: العقل، يعني أن يكون الإنسان عاقلا. وضده، أي ضد العقل، الجنون. فإن كان الإنسان مجنونا فإن العبادة لا تصح منه، لا تصح منه، لا الصلاة ولا غير الصلاة. مرفوع عنه القلم، الحمد لله مرفوع عنه القلم، ليس عليه، لا تكتب له لا تكتب له حسنات ولا تكتب عليه سيئات، ليس مكلفا بالعمل. وعرف الشارح هنا العقل ب بأنه النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العباد يميزون به بين الصحيح والحسن وغير ذلك. وهذا كأنه هذا التعريف يميل إلى أن العقل إيش محله في القلب، وهذه المسألة تعرفون يعني فيها كلام. على كل العقل معروف، العقل معروف، أي إنسان تقول له العقل يعرف ما هو العقل. طيب ما الدليل على أن من شروط صحة الصلاة العقل وكذلك جميع العبادات؟ نقول قال المصنف والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة، نعم رفع على هذا الحديث مشهور، حديث رواه أبو داود وأحمد وهو حديث ثابت مشهور بين الفقهاء قد عملوا به وأجمعوا على مضمونه في الجملة. قال رفع القلم عن ثلاثة، النائم أو النائم، لغة كلاهما يصح، النائم على الابتداء والنائم على البدلية، لغة كلاهما يصح لكن رواية يوقف عند الرواية التي رواها الراوي. عموما رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ. فإذا الإنسان النائم ليس مكلفا، ليس مكلفا، لا تكتب له حسنات ولا سيئات، فلو فعل شيئا من الحرام بالخطأ وهو نائم ليس عليه شيء لأنه غير مكلف. الثاني والمجنون حتى يفيق، أي حتى يعقل، وهذا هو محل الشاهد في الحديث. والصغير حتى يبلغ، أي حتى يبلغ سن الرشد. نعم. طيب ذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فالإنسان إذا كان نائما وفاتته الصلاة فالأصل أنه لا إثم عليه، ما لا إثم عليه، يعني ما لم يتعمد ذلك. نتكلم عن النوم الطبيعي، إنسان يعني أخذ بالأسباب فنام على أنه قبل نومه هو عازم على الاستيقاظ للصلاة لكن غلبه النوم فنام عن الصلاة، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه عندما يستيقظ مباشرة يتوضأ ويصلي، هذا مذهب جمهور الفقهاء. وكذلك لو نسيها نفس الحكم. طيب ثم قال الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، التمييز يعني أن يصل إلى سن التمييز. وما هو سن التمييز؟ سيبينه الآن. وما هو عكس التمييز؟ قال وضده، أي عكس التمييز، الصغر. فالصغير ليس مكلفا بالصلاة، ليس مكلفا بالصلاة. من هو الصغير؟ من كان دون السبع. فإذا كان عمره سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست، هؤلاء ليست الصلاة ولا غير الصلاة واجبة عليهم، ليسوا مكلفين أصلا. لماذا؟ للحديث السابق، للحديث السابق حديث أبي داود والصغير حتى يبلغ، فالصغير مرفوع عنه القلم. طيب ما هو سن التمييز؟ سبع سنين، سبع سنين. فإذا بلغ سبع سنين فإنه حينئذ يؤمر بالصلاة. قال وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، اللام هنا والله أعلم بمعنى عند، فيصبح المعنى مروا أبناءكم بالصلاة عند سبع، واضربوهم عليها لعشر، أي عند عشر، أي إذا بلغوا عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا بلغوا هذه السن لا نجعل الصبي ينام مع البنت لأنه يعني سد لباب الشيطان وسد للذريعة، حتى ولو كان لن يفعل شيئا حراما أو خطأ لكن هذا من باب سد الذرائع، فلا نجعل الصبي والبنت ينامان في فراش واحد حتى وإن كان هذا أخو هذه وهي أخته. هذه من باب، هذه من الآداب الإسلامية الجميلة التي جاءت بها الشريعة، وهو سد لشر كبير. طيب مروا أولادكم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين. طيب نحن درسنا في علم القواعد الفقهية وفي علم أصول الفقه أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم الشيء إلا به. تذكرون هذه القاعدة؟ يعني الأمر بالصلاة مثلا، الشريعة تأمرنا بالصلاة، الشريعة تقول وأقيموا الصلاة، صح؟ هل الأمر بإقامة الصلاة معناه فقط إقامة الصلاة، أم نحن مأمورون بأن نأتي بكل ما يصحح هذه الصلاة؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. فالصلاة لما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، كأنه يقول لك توضأ واستقبل القبلة وأزل النجاسة وأستر العورة، كأنه يقول لك هذا. لأن القاعدة تقول الأمر بالشيء ليس أمرا به فقط، بل أمر بهذا الشيء وبكل الأشياء الأخرى التي لا تصح العبادة إلا بها. ويعبر عن هذا علماء القواعد الفقهية يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام؟ إذن كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، كما قال العمريطي في نظم الورقات. طيب إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة، ليس معناها أن تقول لابنك قم يا صبي وصلي، هذا لا يكفي، بل لابد أن معنى الأمر للصبيان بالصلاة معناه تعليمهم الصلاة. وما معنى تعليمهم الصلاة؟ يعني أن نعلمه الوضوء وأن نعلمه الصلاة. فلا يصح أن نجعل الصبي يصلي فقط هكذا على جهل أو دون وضوء أو دون إزالة النجاسة، بل لابد أن نعلمه الوضوء ونعلمه كل شيء يحتاجه في الصلاة، لأنه أصبح الآن مميزا. لماذا قيل له لهذا السن سن التمييز؟ لأنه أصبح فيه يميز بين الصواب والخطأ، يميز بين اليمين والشمال، يفهم الجواب ويرد الخطاب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هكذا قال الفقهاء. طيب وضربوهم عليها لعشر. نعم هذا إن احتاج إلى الضرب فإنه يضرب، لكن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما، نعم، ولا يجرح لحما، الضرب غير مبرح. وهذا يعني والله أعلم أنه يكون هذا الأمر هو على سبيل الإرشاد، والأب يراعي المصلحة، يعني يراعي المصلحة، هل المصلحة تقتضي أن يضربه أو لا، وأيضا يراعي البلد الذي هو فيه، يراعي البلد الذي هو فيه. قد يكون الإنسان في بلد القوانين فيه صارمة بالنسبة لضرب الأولاد، فإذا ضربه قد يسجن وقد يسحب منه أولاده ويدفعون إلى النصارى ويربيهم النصارى، هذه مفسدة عظيمة لا تأتي به الشريعة. فليحذر الإنسان من هذا، إذا كان سيقود للمفاسد أكبر فليحذر منه. الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وجاءت بارتكاب أخف الضررين. فعلى كل حال هذا يختلف من صبي إلى صبي، ومن أب إلى أب، من بلد إلى بلد، فينظر إلى الأصلح، والله أعلم. ثم قال نعم فرغنا من الشرط الثالث. الشرط الرابع رفع الحدث. كيف يرتفع الحدث؟ أولا ما هو الحدث؟ الحدث شيء لا يرى، شيء لا يرى. الحدث عبارة عن وصف، هذا الوصف يقوم بهذا الجسد، فإذا اتصفت بهذا الوصف فأنت محدث، وإذا توضأت زال هذا الوصف. مثلا يعني أنت الآن تأتي برجلين، أحدهما متوضئ والآخر محدث، هل تستطيع أن تفرق بينهما بالبصر؟ هل تستطيع أن تعرف هذا متوضئ وهذا غير متوضئ؟ لا، ما يدريك، خصوصا إذا لم يكن هناك علامات حسية. طيب، ثم قد ينتقض وضوءه وأنت لا تدري. فالوصف أو الحدث، هو الحدث هو وصف يقوم بهذا الجسد، إذا قام به فإننا نصفه بأنه محدث، وإذا وصفناه بأنه محدث فإن عبادته لا تصح منه، فلا يستطيع أن يصلي ولا يطوف بالكعبة ولا يمس المصحف ولا غير ذلك من الأحكام. طيب كيف يرفع هذا الوصف من جسده، هذا الوصف الذي لا يرى لا يعلمه إلا الله، كيف نستطيع أن نرفع هذا الوصف من جسده؟ نقول بالوضوء، وهو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. لذلك قال المصنف: الشرط الرابع رفع الحدث، أن ترفع هذا الحدث الذي قام ببدنك، هذا الحدث الذي يتصف به بدنك، كيف ترفعه؟ قال: وهو الوضوء المعروف، أن تأتي بالوضوء، فإذا توضأت ذهب منك هذا الحدث الذي كان في جسدك. طيب، ما الذي يوجب عليك أن تتوضأ؟ قال: وموجبه، أي الذي يوجب الوضوء، هو الحدث. الحدث، فإذا لم يكن هناك حدث لا يجب عليك أن تتوضأ. فأنت إذا صليت الظهر ثم مضى الوقت حتى دخل عليك صلاة العصر وأنت متوضئ، لم تنقض وضوءك، هل هناك حدث؟ لا. هل وصف الحدث قائم ببدنك؟ لا. هل احتاج أن تتوضأ؟ ليس واجبا، ليس واجبا عليك الوضوء، إن أردت أن تتوضأ لك ذلك، لكنه ليس واجبا. ثم قال: وشروطه، أي شروط الوضوء، عشرة. الآن دخلنا يا إخوان في مسألة جديدة. في بداية الدرس كنا نتحدث عن ماذا؟ كنا نتحدث عن شروط الصلاة، الآن لا، الآن نتحدث عن شروط الوضوء، يعني شروط صحة الوضوء. عشرة؟ نعم، عشرة. عشرة شروط إذا وجدت في الوضوء فهو صحيح، وإذا فقد منها واحد فالوضوء ليس صحيحا. ما هي هذه الشروط؟ قال: الإسلام والعقل والتمييز والنية. هذه كم؟ أربعة. قد تكلمنا عن الثلاثة الأولى: الإسلام فلا يصح الوضوء من الكافر، والعقل فلا يصح الوضوء من المجنون، والتمييز فلا يصح الوضوء من من؟ من الصبي الصغير. الرابع: النية. والنية شرط لصحة جميع العبادات، سواء كان الوضوء أم الصلاة. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الخامس قال: واستصحاب حكمها. حكم ماذا؟ حكم النية. كيف يعني أستصحب حكم النية؟ فسره لك، قال: بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. يعني أنت الآن بدأت في الوضوء، تمام، بدأت تتوضأ، في منتصف الوضوء نويت أن تقطع الوضوء، رن جوالك مثلا أو ناداك فلان قال لك: يا فلان افتح لي الباب، فنويت أنت أن تقطع عبادة الوضوء، وماذا حصل الآن؟ لما نويت هذا القطع خلاص فسدت العبادة، فعليك إذا رجعت تتوضأ مرة أخرى عليك أن تستأنف الوضوء من جديد، يعني تأتي بالوضوء من أوله، لأن من شروط صحة الوضوء أن تستمر ناويا للوضوء من أوله إلى آخره ولا تقطع هذه النية. انتبهوا من الوسواس، كلنا نتوضأ طبيعيا، لا تحتاج أن تتكلف في هذا الأمر، أنت عندما تتوضأ فأنت في الحقيقة تنوي أن تستمر بنية الوضوء من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، فلا توسوس، لا توسوس، لا تفعل كما يفعل بعض الموسوسين، يتوضأ ثم ينتهي من الوضوء ثم يقول: يا شيخ أنا لم أنوي الوضوء. هذا عادة يكون من وسواس الشيطان، فلا تلتفتوا إليه. إذن قال: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، أي قطع النية، إلى متى؟ حتى تتم الطهارة، أي حتى ينتهي من الوضوء كاملا. ثم قال: وانقطاع موجب، أي من شروط صحة الوضوء، وهو الشرط كم الآن؟ الشرط السادس. من شروط صحة الوضوء وهو الشرط السادس أن ينقطع الشيء الذي يوجب عليك الوضوء. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ مثالا. الآن مثلا أجلكم الله خروج البول، هذا موجب للوضوء ولا لا؟ هذا موجب للوضوء، هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهو يوجب عليك أن تتوضأ. طيب، فهل يجوز؟ طبعا يعني هذا مجرد مثال، وأنا أعرف لا أحد يفعل هذا، لكن حتى تفهموا المسألة فقط، مجرد مثال. تخيل أن إنسانا يقضي حاجته أجلكم الله، يتبول، وهو في أثناء التبول والبول لم يتوقف بعد، في أثناء التبول شرع يتوضأ، هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يتوضأ والبول يخرج منه؟ لا يجوز. يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن ينتظر حتى يفرغ من الوضوء، عفوا، حتى يفرغ من البول، ثم بعد ذلك إيش؟ يتوضأ. هذا معنى كلام المصنف وانقطاع موجب، يعني أن ينقطع الشيء الذي أوجب عليك الوضوء. فإذا كان مثلا خروج الريح، لابد أن ينتهي حتى تخرج الريح ثم يتوضأ. إذا كان هناك بول، لابد أن ينتهي البول كاملا ثم يتوضأ، وهكذا. واضح؟ هذا معنى قوله وانقطاع موجب. الشرط السابع: واستنجاء أو استجمار قبله، أي من شروط صحة الوضوء أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستنجي أو يستجمر ثم بعد ذلك يتوضأ. كيف يعني؟ أولا هنا بعض المصطلحات التي قد تكون يعني جديدة على بعض الإخوة. استنجاء، ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء يعني أن يستعمل الماء لإزالة النجاسة. يعني مثلا أنت دخلت لتتبول، فاستعمالك للماء لتنظيف الفرج والذكر هذا يسمى استنجاء. تمام؟ الاستجمار هو أن تستعمل الحجارة، أن تستعمل الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المنديل أو القماش ونحو ذلك، هذا يقال له استجمار. تمام؟ فالآن الآن إذا كنت قد قضيت حاجتك، تبولت أو نحو ذلك، تمام؟ هل تستنجي أو تستجمر ثم تتوضأ، أم العكس، تتوضأ ثم تستنجي وتستجمر؟ الناس كلهم ماذا يفعلون؟ الناس أولا، وهذا هو الترتيب العقلي يعني والمنطقي، أنك أولا تستجمر إن شئت أو تستنجي إن شئت ثم بعد ذلك إيش؟ تتوضأ. فالمصنف يقول لك هذا من شروط صحة الصلاة، عفوا، من شروط صحة الوضوء. يعني لا يجوز لك عند المصنف أن تعكس، يعني لو أن إنسانا دخل دورة المياه أجلكم الله ليقضي حاجته، ليتبول، تمام، تبول، بعد أن تبول ماذا فعل؟ توضأ. بعد أن توضأ ماذا فعل؟ استنجى أو استجمر، لا يهم. تمام؟ هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، وضوءه لا يصح، يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يستنجي أولا ثم يتوضأ، ولا يجوز له أن يعكس. واضح هذا؟ طيب، وأنا أعرف قد يقول قائل يعني من سيفعل هذا؟ من الذي سيتبول أولا ثم يتوضأ ثم يستنجي؟ من الذي سيفعل هذا؟ نقول قد يفعل هذا إنسان، سواء كان يعني ناسيا أو غير ذلك، المهم أنه أو عمدا حتى قد يفعل هذا. قد المسألة يعني ليست بتلك الخيال الكبير، يعني قد يحصل هذا. طيب، وهنا فائدة، وهو أنه الإنسان يجوز له ثلاث حالات: يجوز لك أن تستعمل الماء فقط وهو الذي يقال له استنجاء، ويجوز لك أن تستعمل الحجارة فقط، هذه الحالة الثانية، وهو الذي يقال له استجمار، ويجوز لك أن تجمع بين الماء والحجارة، وهذه هي الحالة الثالثة. إذن كله جائز الثلاثة: أن تكتفي بالماء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن تكتفي بالحجارة. الحالة الثالثة: أن تكتفي الحالة الثالثة أن تجمع بين الماء والحجارة، أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل. هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز باتفاق الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء أن الجميع جائز، وأن المسلم مخير بين هذه الثلاثة. طبعا هناك شروط للاستجمار وتفاصيل وكلام وخلاف، يعني هذا نتركه للكتب الكبيرة الأكبر من هذه الرسالة. طيب، الشرط كم الآن؟ نعم، الثامن، التاسع، العاشر. نعم، طيب، تقريبا الشرط الثامن. عموما الشرط الذي بعده قال: وطهورية ماء، أي من شروط صحة الوضوء أن يكون هذا الماء طهورا. والفقهاء، جماهير الفقهاء، يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. تمام؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل دون أن يحصل فيه تغيير. مثل ماذا؟ مثل مياه البحار والأنهار والآبار والأمطار. نعم، هذا الماء ماء طهور. ما معنى طهور؟ يعني طاهر في ذاته، مطهر لغيره، فهو في حد ذاته طاهر، وعنده القابلية والقدرة والقوة على أن يطهر غيره. هذا هو الطهور، وهو الذي نستعمله للعبادة، وهو يعد من شروط صحة الوضوء. واضح؟ الثاني ماء طاهر. ماء طاهر هو الماء الذي تغير بشيء طاهر. مثل ماذا؟ مثل الشاي والعصير، فهذا ماء طاهر في ذاته بدليل أننا نشربه، لو كان نجسا لما شربناه، فهو طاهر في ذاته، لكنه إيش؟ غير مطهر لغيره، ليس عنده القدرة على تطهير غيره. مثل ماذا؟ مثل العصير. القسم الثالث ماء نجس، وهو الماء الذي تغير بسبب وقوع نجاسة فيه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه. تمام؟ هل يجوز استعمال الماء النجس للعبادة؟ لا، لا يصح الوضوء. هل يجوز استعمال الماء الطاهر للعبادة؟ لا، لا يجوز الوضوء به. إذن ما هو الماء الذي يصح الوضوء به؟ هو الماء الطهور فقط. واضح هذا؟ طيب، ثم قال الشرط الذي بعده: وإباحته، يعني من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء الذي تستعمله أن يكون مباحا. ما معنى مباحا؟ يعني أن يكون حلالا. كيف يعني؟ يعني لو كان هذا الماء حراما لا يجوز لك أن تتوضأ به. هل هناك ماء حرام؟ نعم، هو طهور لكنه حرام، حرام عليك أن تستعمله. مثل ماذا؟ مثل لو أن إنسانا سرق ماء، فهو فهذا الماء إيش؟ ماء مسروق. هل يجوز لي أن أتوضأ بماء مسروق؟ لا يجوز. مثال آخر، ماء مغتصب، يعني غصبه إنسان بالقوة والقهر من إنسان، هل يجوز لي أن أتوضأ به؟ لا يجوز لي أن أتوضأ به. ثم قال في الشرط الذي بعده، وإزالة، أي من شروط صحة الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي إلى بشرة جسد الإنسان. فإذا إذا كان هناك شيء يمنع من وصول الماء، أي شيء، أي شيء يمنع من وصول الماء إلى بشرة الإنسان، فإن هذا الوضوء لا يصح. مثال ذلك، لو كان هناك صبغ على جسدك، نعم، لو كان هناك صبغ على جسدك، هذا الصبغ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا الوضوء لا يصح. كذلك بالنسبة للنساء، مثلا يضعون النسوة يضعن هذا ما يسمى عندنا يسمى بالمناكير، طيب، وهو طلاء أو صبغ يصبغون به الأظافر باللون الأحمر أو أي لون يعني غير ذلك من الألوان من باب الزينة، هو جائز شرعا لكنه يمنع من وصول الماء، فيجب على المرأة قبل أن تتوضأ أن تزيله ثم تتوضأ، واضح؟ إذن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ثم قال، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني من شروط صحة الوضوء أن يكون الوقت قد دخل، لكن انتبهوا انتبهوا، هذا ليس لكل إنسان، هذا لصنف معين من الناس. من هم؟ قال من حدثه دائم، هذا إخواني عافانا الله وإياكم، هذا نوع من أنواع المرض، هذا مرض يصاب به الإنسان، قد يصاب به الرجل، قد يصاب به المرأة. مثلا المرأة قد يكون عندها نزيف في الدم، ليس حيضا وإنما إيش؟ استحاضة. وإن شاء الله إذا درستم كتبا أكبر إن شاء الله تستمعون، مثلا عندنا سلسلة صوتية في القناة شرح كفاية العابد، بداية الزاهد وكفاية العابد في الفقه الحنبلي، شرحنا فيه العبادات، فهناك عرفنا أن وكذلك من ينتهي من سماع هذه السلسلة يستطيع أن يسمع تلك السلسلة. فالمرأة قد تبتلى بنوع من أنواع الأمراض فيما يتعلق بخروج الدم من الرحم أو من الفرج، فهناك الدورة الشهرية التي يقال لها الحيض، هذا معروف له أحكام. هناك شيء آخر يشبه الحيض لكنه ليس حيضا، يسميه علماء الشريعة بالاستحاضة، والاستحاضة عند الأطباء هي نوع من أنواع النزيف، نزيف الدم، فهو مرض، تمام. هذه المرأة التي يخرج منها هذا الدم بصفة مستمرة، هذا وضوءها دائما إيش؟ دائما منتقض، وضوءها دائما منتقض، لذلك قال المصنف إيش؟ حدثه دائم، حدثه دائم، يعني دائما هناك حدث، دائما الوضوء منتقض. هذا الإنسان الذي دائما يخرج منه، دائما أو غالبا يخرج منه ناقض من نواقض الوضوء، هذا له حكم خاص في الفقه، من أحكامه أنه لا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، واضح؟ لا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، لابد عليه أن ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ، واضح؟ هذا عنده حالة خاصة، حالة مرضية لابد أن يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت بعد ذلك يتوضأ ويحتاط ويصلي. أما الإنسان الطبيعي فإنه يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت ولا إشكال، فيجوز لك أن تتوضأ الآن ثم تنتظر حتى يدخل الوقت وتصلي، لا بأس. واضح هذا؟ كلامنا كان عن صنف معين من الناس عندهم مشكلة. مثلنا لكم بامرأة وكذلك قد يحصل هذا للرجل. الرجل قد يكون عنده مرض مثلا ويسميه الفقهاء بسلس البول. سلس البول هو الإنسان الذي أجلكم الله دائما أو غالبا أو كثيرا ما يخرج منه البول لا إراديا، يعني لا يستطيع أن يتحكم به. فهذا الإنسان ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة يتوضأ. وهذا يجب عليه عند على مذهبنا أن يتوضأ لكل صلاة، يعني يجب عليه أن يتوضأ 5 مرات لكل صلاة. يجب عليه أن ينتظر وقت هذه الصلاة ثم بعد ذلك يتوضأ، حتى ولو كان على الوضوء الأول لا يكفي، لابد أن يتوضأ مرة أخرى. واضح؟ هذا من كان عنده سلس بول أو عنده مشكلة طبية. واضح إخوان؟ وبهذا نكون قد أخذنا جملة من شروط الصلاة، ثم شرعنا في شروط الوضوء وأخذنا شروط الوضوء 10. الآن سنقف عند فروض الوضوء. فروض الوضوء شيء آخر، فروض الوضوء شيء آخر سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. فروض الوضوء 6، بينما شروط الوضوء كم؟ 10. تمام؟ إذن نحن عندنا شروط الوضوء وقد درسناها. في الدرس القادم إن شاء الله عندنا شروط للوضوء وهي 10 وقد درسناها وتقدمت بحمد الله. في الدرس القادم سندرس ماذا؟ فروض الوضوء وهي 6. وسندرس أيضا واجب الوضوء. هناك واجب للوضوء وهو شيء واحد، سنعرفه إن شاء الله. إذن هناك واجب للوضوء، هناك فروض للوضوء، وهناك شروط للوضوء، وهناك أيضا مستحبات للوضوء. هذا كله إن شاء الله سنعرفه في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.